قال النووي رحمه الله: باب في الفأر وأنه مسخ. حدث قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن عبد الله الرز ومحمد بن عبد الله الرزي جميعا عن الثقفي واللفظ لابن المثنى، الثقفي هو عبد الوهاب كما سيأتي. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: حدثنا خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. قال أبو هريرة: فحدثت هذا الحديث كعبا فقال: أنت سمعته؟ أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. قال: ذلك مرارا. قلت: أقرأ التوراة؟ قال إسحاق في روايته: لا ندري ما فعلت. قوله أقرأ التوراة هو استفهام إنكار، ومعناه: ما أعلم ولا عندي شيء إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علم بعلم أهل الكتاب. أقرأ التوراة؟ أفأنزلت علي التوراة؟ هذا جواب أبي هريرة. قال له كعب: أسمعت هذا من رسول الله؟ قال أبو هريرة: أفأنزلت علي التوراة؟ أي أنا ما قلت هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها قد وضع لها الألبان الإبل لم تشربها، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربها، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. معنى هذا أن لحوم الإبل وألبانها حرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألبانها، فدل بامتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيل، هكذا أنها مسخ. والله إذا مسخ أمة لم يجعل لها نسلا، ولكن يحمل أن هذه مسخت ومما لم يجعل له نسلا وجعلها خلقا آخر. قال: وكأن هذا من أبي هريرة تعريضا بكعب، فإنه كان يقرأ التوراة، كعب كان يقرأ التوراة وكان أكثر أحاديثه منها، وأما أبو هريرة فما كان يحدث إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في الباب حديث جابر بن عبد الله قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري، لعله من القرون التي مسخت. أخرجه مسلم أيضا وأحمد. قال رحمه الله: إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل في الحديث الآتي، فمسخهم دواب يدبون، أي حشرات دواب كالفأر ونحوها، ولا أدري لعل هذا منها، هذا منه صلى الله عليه وسلم توقع وخوف لأن يكون الضب من نسل ما مسخ من الأمم. ومثله ما ذكره في الفأر في الفأرة لما قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا أدري ما فعلت ولا أراها إلا الفأر، كان هذا منه صلى الله عليه وسلم ظنا، كان هذا منه قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل لمسخ النسل، فلما أوحي إليه بذلك زال عنه ذلك التخوف، وعلم أن الضب والفأر ليس من نسل ما مسخ. وعند ذلك أخبرنا بقوله إن الله لم يجعل لمسخ النسل. وقد تقدمت النصوص بإباحة أكل الضب، وأما الفأر فلا يؤكل، لا لأنه مسخ، بل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استخبثه، كما قد استخبث الوزغ وأمر بقتله وسماه فويسقا. وإذا ثبت ذلك فقد تناوله قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أي الحشرات المستخبثة حرام، فيكون أكلها حراما، وأما يكون أكلها حراما. انتهى. فأكل الوزغ، أكل هذه كلها محرمات خبائث، أكل الفأر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل ما وقعت فيه الفأرة، القوها وما حولها وكلوه، يعني إذا وضعت في السمن وكان جامدا يلقى السمن الذي حول الفأرة حتى إذا ماتت فيه، بل ولو لم تمت فيه فإنها النفوس تتقزز من وقيعتها في ذلك الموضع، وإن كان مائعا يراق، إن كان جامدا تلقى وما يلقى الذي حولها ويؤكل، لأنه صار محصورا. كان كلام القرطبي رحمه الله أن هذا مما دل عليه، يعني مما أبانه له الله عز وجل أنها ليست من المسخ، ولم يكن لها نسل، إذا مسخ أمة لم يكن لها نسل، أي تدمر تزول تنقرض، وهذه تتناسل. هذا مما أبانه الله عز وجل له. ثم أبان الله عز وجل له أنه إذا كان أو كان أو قال ذلك باجتهاده، لا يقال بالظن، يقال بالاجتهاد. القرطبي يقول هذا بالظن، لكن الأولى أن يقال بالاجتهاد. فأبان الله له أن ذلك ما لا يكون له نسل، حتى أنه زاد حدثا. لو يقال باجتهاده، قال ذلك باجتهاده حتى أوحى الله إليه. وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، فيقول القول: فإما أن ينزل الوحي بإبقاء ذلك الاجتهاد على ما هو عليه أو بتعديله. وفي هذا دلالة على التورع مما أشكل، التورع فيما أشكل، من قوله لعلها كذا لعلها كذا، تركها النبي صلى الله عليه وسلم تورعا وخشية أن تكون من مسخ من بني إسرائيل. وفي هذا دلالة أن بني إسرائيل حرموا على أنفسهم ما أحل الله، وكان ذلك تعنتا، حرموا على أنفسهم ما أحل الله، فبظلم من الذين هادوا حرمت عليهم طيبات نفذت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس الباطل وأتنى الكافرين منها عذابا أليما. فبظلم على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كان بغيا منهم ذلك، أنهم حرموا ما أحل الله بغيا، حرم عاقبهم الله لذلك وحرم عليهم. وفي هذا دلالة أن أناسا مسخهم الله ولم يجعل لهم نسلا، مسخهم قردة خاسئين، أي خسئوا فلم تكن لهم أي نسل، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال الله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ما كانوا يفسقون. لما أتوا أمانهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال الله وجعلناها نكالا لما بينها في البقرة وما خلفها وموعظة للمتقين. فصارت نكالا يعني مستمرا ما بين يديها وما خلفها. هذا كل ما يدل على أن الله إذا مسخ أمه ما يجعل لها نسلا وأنها تخسى وتزول وتدمر. وقد يقال لا يجعل لها نسلا من جنسها، أما إذا مسخها قردة ممكن يتوالد قردة، أو مسخها فئران ممكن تتوالد فئران ما تتوالد بني آدم، أو خنازير تتوالد خنازير وهكذا. لا، عموم الدليل لا يجعل لها نسلا البتة لا من جنسها ولا من جنس غيرها. وفي هذا دلالة أن هذا الصنف من هذا الحشرات ما يشرب ألبان الإبل، وهذا شيء عجيب، وهذا مما استدل به مما كان قرينة في هذا الشأن. يعني قد يكون ممكن يقع فيه يلوثه، أما أن يشرب فلا يشربه، وعند التجارب قد يظهر هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشرب ألبان الغنم وهكذا سائر الألبان وغيرها من المأكولات. أما بالنسبة للألبان الإبن هذا الخبر يدل على أنها ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبن لم تشربه. وأيضا فيه من الفوائد يعني اختبار الشيء إذا وضع لها كالمتعمد لمعرفة هل هذا يفعل كذا أم لا. وفي مثل ذلك لا يكون إسرافا بالشيء القليل، لا يكون إسرافا وتبذيرا، لا سيما لغرض هل فعلا أنها تشربه أو لا تشربه. الحديث الذي يليه قال باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، هذه أحاديث منثورة متفرقة في كتاب الزهد لها تعلق بكتاب الزهد من فقه يتناول ذلك، عن عقير عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن يونس وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا يفيد أن المؤمن كيس فطن حازم لا يستغفل فيخدع ما مره بعد أخرى، وهذا يدل على ذكائه وفهمه وعلمه، لا سيما من كانت له فراسة وعلم ونباهة. لا يلدغ من جحر مرتين، بحيث إذا لدغ من هذا الجحر مرة ثانية ما عاد يقربه، يعرف أنه هو وأمثاله في هذه الجحور ما يسبب الضرر فيجتنبها. اللهم إلا أن يؤتى من جانب آخر لم يكن له نباهة فيه، أما أن يتكرر أن يلدغ من هذا الجحر هذا دليل غفلة، والمؤمن كيس فطن. هذا يتعارض معه حديث المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، هذا أصح من ذاك وذاك غر بمعنى أنه يعني إذا غولط تغالط، وإذا كذلك خدع انخدع، هكذا غر كريم. والفاجر خب أي لئيم، أي خائن وماكر ومخادع لئيم، ذاك فيه ضعف وهذا أصح. لا يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين، وهذا يدلك على أن العلم يفيدك نباهة، وهكذا المؤمن كل من قوي إيمانه قوية فراسته وقوية نباهته وقوية مداركه وقوية فهمه وهكذا. وقيل المراد الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا، أي لا يخدع في أمور الآخرة، أما الدنيا فقد يخدع. هذا على القول الذي ذكرناه عانفا من أنه غر كريم، أنه قد يخدع في أمور الدنيا، وقد يحصل هذا، فإنهم يقولون فلان صالح فيه غفلة. كثيرا ما تجدهم يترجمون لبعض الصالحين يقولون صالح فيه غفلة، أصابته غفلة الصالحين، وهذا ما هو على إطلاقه، ما كل الصالحين عندهم غفلة. فدروس الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكانوا في غاية النباهة. قولهم أصابته غفلة الصالحين كلمة منتقدة، بعض الصالحين الذين ما يعني ليس على الإطلاق. والحديث اتفق عليه من طريق ليث الزهري عن ابن المسيب، وهكذا في السند الآخر. والفاجر خب لئيم